بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع سورة مريم، وابتدأت السورة بذكر حال نبي الله زكريا عليه السلام، وانتقلت السورة إلى قصته أو قصة زكريا عليه السلام، وكيف أنه دعا ربه بهذا الدعاء الذي أسر فيه بطلب الولد واستغاث به وصدق في اللجء إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن رزق بالولد، حتى أنه تعجب قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وإنجاب الولد هو منة وهبة من الله عز وجل، وعدم إنجاب الولد هبة ومنة من الله عز وجل، فإن العبد لا يدري أين المنفعة، والنفس تتوق إلى الولد، وهذا من الشهوة التي غلبت على الإنسان وزادت رغبته فيه، أنه دائما يحن ويتمنى الولد، كلما مضى في العمر كلما عظم الشوق، لأن الإنسان يحب أن يكون له مدد امتنان له بعد موته. بعدها انتقلت السورة إلى ذكر مريم، قال عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فلما ذكر سبحانه وتعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا ذكيا طاهرا، يعني كما قلنا أمر الولادة كانت مستحيل، ولكن الله عز وجل رزقه هذا، ورزق ليس بولد فقط، لأن كثير من الناس المهم أن يرزق الولد ولا يهم هذا، بل نرى غالب الناس أهم شيء في الولد أن يرثه فيما عنده في وظيفة في مال في اسم في سمعة، ولك أنا أريد ولد لأن يحمل اسمي. أما هؤلاء الأنبياء فكان الهدف من هذا أن يرث علمه وأن يرث دينه وأن يقوم بالأمر الذي هو عليه بالدعوة إلى الله عز وجل فيكون امتدادا له. ورزق ولدا ذكيا طاهرا مباركا. ونرى أن عطف الذكر قصة مريم بعد زكريا لبيان تشابه الحال، يعني نرى في كل السورة التي ذكرت فيها قصة مريم كما في آل عمران وفي غيرها من السور أن قصة زكريا مسبوقة بهذا، ليبين ربنا تبارك وتعالى أن الأمر بالنسبة لهذا قريب من هذا، يعني هذه امرأة معطرة وهذا رجل معطر ورزق الولد. نفس المشكلة أن عيسى عليه السلام ولد من أم، كما أن الله يعني جعل هناك سببا بسيطا من هذا الرجل وهذه المرأة جعل هذا سببا أعظم، بل العودة إلى الأصل أن الله خلق آدم عليه السلام من طين وخلق زوجه منه، يعني حواء خلقت من ضلع لآدم عليه السلام، فإذا هنا تحكيم العقل في كيفية الخلقة لا أساس له، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء فعال لما يريد. فعطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أب، ولذلك تحكيم العقل في كثير من المسائل وخاصة الآيات أو الغيبيات الإنسان إن لم يكن عنده دين زل وسقط، وذلك أصحاب العقول للمدارس العقلانية التي أبطلت كل الشرائع، لأن كل شيء يوضع إلى العقل، والعقول تختلف. يعني ربما هناك أصول ثوابت يختلف عليها الناس، ثوابت بسبب العقول، لأن العقل يتباين من شخص إلى شخص، وعقل فاصل وعقل يغوص في أعماق المعاني إلى آخره. فكثير من الثوابت اختلف عليها الناس، وخاصة في المسائل الإخبارية. يعني نرى أن الاختلاف في المسألة هي رؤية العين، يعني بالحواس الاختلاف فيها قليل، لكن أي مسألة إخبارية خبر أيا كان هذا الخبر، ترى في عرف الناس يختلفون. ولذلك كلما سلم العبد قلبه لله عز وجل كلما سلم من شبهة رد الغيب. وذلك ربنا سبحانه وتعالى في أول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وذلك بنرى أن معظم الأديان، كل الأديان بلا استثناء، غيب يأتي نبي ويدل على الله عز وجل، يقول ربي أمرني بكذا وكذا، هذا غيب. فنرى أن الغالب يكذب من أصحاب الأهواء على الرغم من إتيان آيات، لكن هذه الآيات ليست دلالة عند هؤلاء بتصديق الغيب. قد يؤمن بالآية وتزيدهم الآية ضلال، وتزيدهم الآية فتنة، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك لزاما على العبد إن آمن بالله عز وجل أن يسلم بكل ما جاء به وبكل ما جاءت به الرسل. فلذلك ربنا عز وجل لما أن القصتين بينهما تقارب، قصة زكريا وقصة عيسى عليه السلام، دائما فيها يعني تقارب أو قران بينهما، فذكرهم الله عز وجل في آل عمران، وكذلك في سورة الأنبياء، وكذلك في سورة مريم. ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. يعني هذا لا يعجز الرب سبحانه وتعالى أن يخلق من لا شيء، وأن يعيد الذي خلق إذا مات أو انتهى، وأن يخلق امرأة من رجل من لحم حي، وأن يخلق أو أن يعني يخلق ولد رغم تعطل الآلة، وأن يخلق ولد من أم بلا أب إلى آخره. فهذا الأمر طبعا في قدرة الله لا يعجزه شيء. طيب، يعني يوقفني الآن قضية أن بعض الناس قد يمعن في كثير من الأسباب بالنسبة للولد. يعني ما نشأ الآن من قضية الحقن المجهري وأبطال الأنابيب وأشياء كثيرة جدا مما انتشرت بين الناس، وعلى هذا يوقفنا هذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فقول واحد ليس هذا من الأسباب، لأن الأسباب المشروعة هي الوطء، الزواج سبب للولد، الزواج سبب، وطء الزوجة سبب، لم يأتي لا من هذا ولا من ذلك، الدعاء سر. أما قضية ما جد عند الغرب وانتقل إلى بلادنا من هذه الأشياء، هذا لا يجوز، حتى ولو كان هناك نسب صحيحة سليمة 100%، فإن مضمة خلط الأنساب موجود. وذلك الولد لا يأتمن عليه إلا الأبوان، الزوج والزوج. ولذلك أعظم جريمة على الإطلاق فيها من حد بشع، أشد من حد القتل، جريمة الزنا. يعني لما جريمة القتل أهون، يعني الذي قتل يقتل بالسيف، تقطع رأسه. لكن لما بالذات جريمة الزنا فيها رجل، ورجل بأحجار مسننة إلى أن يموت بأبشع موته، ليه؟ خشية اختلاط الأنساب. فقضية أطفال الأنابيب والمجهر وهذه الأشياء مظلمة خاصة الطبيب، حتى ولو كنا عنده ما عنده من دين والطبيب عاوز يكون عنده شهرة إلى هذه الأشياء، فما المانع أن يأتي بأي حيوان ملك من أي باب أو يأتي ببويضة من أي باب؟ المانع لأنه هنا خرج عن إطار السر الذي أوضعه الله عز وجل بين الزوج والزوج أنهما مؤتمنان على هذا. فلما دخل طرف ثالث ممكن أن يفعل ما يفعل، حتى أن بعض الذي تسهل في هذا الباب ما أجاز إلا أن يكون الزوج والزوجة طبيبان، ممكن زوج طبيب والزوجة والاثنين اتفقا على يعني بدل ما يكون الاتصال مباشر في واسطة بينهم وهما مؤتمنان على هذا. لكن ما يدور الآن في الأروقة وزلت بها القدم عند كثير من الناس، وربما نرى بعض المتكلمين يخوضوا في هذا الباب، هذا ليس من الأسباب. الأسباب الزواج، الأسباب الوقت، الأسباب الدعاء، ليس هناك رابع على هذه الأسباب. أما ما يحدث من هذا حتى وإن أجازه البعض فهو مناف للأمانة. ولذلك ربما الإنسان بعد فترة من الزمن طويل، كان لو أن إنسان وقع له هذا وجاء الولد مباين تماما لخلقة الزوج والزوج، ولو وقع في زمن النساء أن رجلا أبيض وامرأة بيضاء وجاء بولد أسود شكل مختلف تماما، حتى أن الرجل نزع وشك في زوجته رغم أن المحل محروس من قبل من الزوج والزوج، فإن سلم أوقفه وقال له هل عندك نوق جمال فتجد جمل أورق وجمل جمل أحمر ويأتي أسود، فمن أين ينزع هذا؟ فقال الأعرابي هذا أو هذا صاحب المشكلة، قال من الأصل الأول، يعني نزع من الأصول الأولى. قال كذلك الولد، يعني ممكن من الأصول عندكم جد أسود أو من طرف الأم جد أسود. فالشاهد هنا بأن هذه الأمانة التي ائتمن الله بها أو ائتمن عليها الزوج والزوجة لا يجوز لطرف آخر أن يدخلها، حتى مهما كان الحنين ومهما كان الشوق بالنسبة لطلب العلم. كما قلت ممكن حتى ولو بعد سنين ممكن الرجل ينفي الولد، بل ممكن الزوجة بنفسها تنفي الولد، قل ده مش ابني تنفيه. فلذلك لابد من هذا الأمر. أذكر أحد الأفاضل مرة اتصل بي وقد حرم الولد لمدة أكثر من 6 سنوات وهم أن يأتي بهذا الأمر هو أطفال الأنابيب، فوقفت على هذه المسألة كما كلمتكم الآن. فقول واحد قال لقد استراح بني، يعني خاف أن يكون مقصرا، ووالله ما تم عام إلا ورزق بالولد، لا أدري ولد أم بنت، رزق بالولد بسبب سببه هو ربنا عز وجل يسر له الأسباب وإعادة تزوج، يعني امرأته حملت حملا طبيعي. فلذلك هذه الأبواب الإنسان يعني للأسف إذا طرقها بغلبته حب الولد من الزوج أو الزوجة قد يؤدي إلى متالف وبلاء لا يحمد عقباه فيما بعد. فربنا عز وجل ذكر التشابه بين القصتين، بين قصة زكريا وبين قصة يحيى، ليدل على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. فقال تعالى واذكر في الكتاب مريم، وهي مريم بنت عمران وهي من ذرية داود عليه السلام، من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وبني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، كان نبي يتوارث نبي، وده السبب الذي طلب من أجل زكريا الولد بميراث النبوة، كان أعظم ميراث، فكلما هلك نبي يخلف نبي آخر. فكان بيت عفة وبيت طهر. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نذرتها محررة، وطبعا هي لم تتفطن أنه أنثى، يعني لما وضعت أو وجدت فيها حمل خالت أنه ولد، فنذرت ما في بطنها مباشرة، نذرته لأن يكون في بيت الله ليخدم بيت الله ويدعو إلى الله عز وجل.
فنظرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فنشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة والتبتل الدؤوب، يعني كانت مستمرة في العبادة لا تفتر ولا تنقطع. وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل، كان الذي يكفلها زكريا زوج أختها، وكان إذ ذاك عظيما من عظماء بني إسرائيل يرجعون إليه في دينهم وفي كل شيء. زكريا كان بين حين والآخر حينما يدخل عليها يرى كرامات وأشياء عجيبة، فرأى من الكرامات الهائلة ما بهره هذا الأمر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد يعني أشياء عجيبة، قد يأتي مثلا أشياء الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء إلى غيرها من الرزق الذي ربما يكون غير موجود. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين هذا؟ ليس هذا على سبيل السؤال، إنما على سبيل التعجب، لأن أشياء غير موجود حينما ترى عند شخص شيء يحار فيه العقل غير موجود على الإطلاق فيتعجب من هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فوقف على هذه الحقيقة العظيمة، هذا الباب الذي غفل عنه الكثير، باب الرب الذي يجيب سؤل عباده جميعا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. كل الخلق جميعا في لحظة واحدة في مكان واحد بمختلف اللغات ومختلف الألسنة قاموا جميعا ودعوا الله عز وجل بمختلف الأدعية، هذا يريد زوجة، هذا يريد مال، هذا يريد أي شيء، اختلفت النيات والطلبات، فإن الله عز وجل يجيبهم إلى هذا جميعا، ولو أجابهم ما نقص مما عنده شيء، إلا كما ترى الإبرة تغمس في البحر ثم تخرج بما فيه. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، كما هو موجود في سورة آل عمران. ولله عز وجل الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده، أو أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وهو أحد الرسل من أولي العزم الخمسة العظام. وأولو العزم من الرسل هم من؟ هم الرسل الخمسة، نوح عليه السلام، بعد نوح إبراهيم، موسى وعيسى، بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس، ولهذا نرى أن جميع النصارى يعظمون هذا المكان الجانب الشرقي. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا هذا المكان قبلة لهم. مكانا شرقيا قيل شاسعا متنحيا، فاتخذت من دونهم حجاب، أي اتترت منهم وتوارت. فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، جاء في صورة إنسان، أي على صورة إنسان تام كامل، ويجوز للملائكة أن تتمثل بما شاء، ولكن لا تتمثل إلا في الخير وبالخير، يعني لن ترى ملك أن يتمثل بشرير أو يتمثل بآفة شريرة، إنما الملك يتمثل بصورة طيبة، أما الجن فيتمثل كيفما شاء، قد يكون في صورة رجل خير وفي صورة رجل أيضا شرير. قال عدد من العلماء فأرسلنا إليها روحنا. الغالب أنه جبريل عليه السلام هو روح القدس. وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قال في آية أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أي لما تبدل لها الملك في صورة بشر، لأن طبعا في الصورة الحقيقية مبسط، ذلك جبريل عليه السلام لما نزل في غار حراء نزل في صورة إيه؟ في صورة رجل. ولما راه مرة راه قلب له حوالي 600 جناح سد بها له، ففزع منه. فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف من الله عز وجل تذكيرا له بالله أن يؤذيه. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل. دائما الإنسان إذا وجد مفزع فلابد أن يبدأ بالأسهل، وليس بالأسهل هو الله عز وجل. يعني التذكير بالله مهم جدا. الإنسان لو إنسان اعتدى عليه، حاول اعتدي على نفسك، على عرضك، على مالك، حاول أن يؤذيك، ذكره بالله عز وجل، اتق الله. هذا باب إيه؟ يعني فيه نوع من الترتيب بين الطرفين. فخوفته بالله، وكما قيل بأن التقية ذو نهية إن خوف بالله عز وجل. أي إنسان حتى لو عنده معاصي وذنوب، ولكن في شيء بيردعه في قليل من الخير، إذا ذكر بالله عز وجل تبكى. وذلك الرجل الذي واقع امرأة وأوشك أن يزني به، قالت له: اتق الله ولا تقب الخاتم إلا بحق. فقام عنها وهي أحب الخلق إليه، لكن خاف من الله عز وجل. فالإنسان اللي عنده مسحة من دين إذا ذكر بالله يتبكى ويخاف، لكن الإنسان ضاع دينه فلا يرضعه كلمة الله، فعندها جاز بقى إيه؟ المقاومة، إما بالضرب أو القتال إلى غير من هذه الأشياء المعروفة. فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك. فأجابها الملك مزيلا لما وقع عندها من الخوف والفزع: لا تخاف، أنا رسول من عند الله عز وجل. وما كان للتقي، وكما قصد هذه المرأة العبيدة التقية، يعني أن يسلط عليها عدو من أعداء الله عز وجل. يعني من نعم الله عز وجل أن الله يحفظ أولياءه، وخاصة أن هذه مهيئة لإنجاب يعني رسول من أعظم الرسل وهو عيسى عليه السلام. فأزال ما عندها من مخاوف، وقال: لست ممن تظنين، ولكني رسول ربي، أي بعثني الله إليك. فقيل لها لما ذكرت الله انتقض جبريل خوفا وهيبة من الله عز وجل، فقال ما قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فطبعا ذهب عنها الروع والخوف وبدأت تجادل. قالت: أن يكون لي غلام، أي تعجبت، أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وعلى أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور، ما عندي زوج وأنا لا. ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر ولم أقو بغيا، فالولد لا يأتي إلا بزواج أو بسفاح، وهي يعني محال عليها هذا أو لا، ما كان لها زوج وما كانت أن تسافح. والبغي هي المرأة الزانية والعياذ بالله. البغي أشهر وأعظم، لأن الزانية قد تزني بأجر وبلا أجر، أما البغاء فقد تكون مختلفة، قد يكون غالبا بأجر. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. ربنا عز وجل هو الذي أراد هذا، وهو الذي قال هذا. فقال لها الملك: إن الله قد قال إنه سيوجد أو سيوجد منك ولدا غلاما، وإن لم يكن لك بعد ولا يوجد منك فحشة، فإن الله على كل شيء قادر. ثم قال: ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر وأنثى، خرجه من طين صلصال، طين صار إلى أن تعفن ثم يبس، يعني خلقه ربنا عز وجل من هذه الصورة من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وذلك المرأة أحن إلى الرجل من الرجل الإيه؟ للمرأة. يمكن الرجل يستغني عن المرأة، أما المرأة فلا تستغني عن الرجل، لأن المرأة خلقت إيه؟ منه. وذكر أن الرجال غالبا حنينهم للدنيا، لأن خلقوا من هذه الطين، فلا دائما الرجل يعني منشغل منهمك لأمر الدنيا، أما حنين المرأة فغالبا يكون إلا للرجل، لأن خلقت منه. وأيضا باقي الذرية من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا إيه؟ بلا ذكر، بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وعلى عظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. ورحمة منا، أي من الله عز وجل، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. طب لما ذكر الكهول هنا وكهلا؟ لأنه ما بلغ مراحل ما بعد الكهول، يعني مات وعمره كم سنة تقريبا؟ ها؟ حوالي 33 سنة. وكان أمرا مقضيا، هذا الأمر قدر وانتهي منه. فيقال أن هذا ربما من تمام كلام جبريل يخبر أن هذا أمر مقدر في علم الله عز وجل وقدره ومشيئته، ويحتمل أن يكون من إخباء الله عز وجل له. ولذلك ما قال عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني ما من لمن يعني أقصد من غير زوج وإلى سبب آخر، فنفخنا فيه من روحنا. وقول وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد، أمر قدر أن يكون منها الولد بلا إيه؟ بلا زوج. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ويخبر تعالى عن مريم أنها لما قال لها جبريل عليه السلام بأنها سيكون منها الولد وأخبرها بالخبر فاستسلمت لقضاء الله تعالى، كان منها إلا التسليم حتى في الأمور الأخرى. ولذلك غالبا في أمر الفتن نرى أن في الفتن الناس يختلفون، كلما عظمت الفتنة كلما قل المسلم، كل ما الفتنة اشتدت قل الذي يسلم أمره، يعني ممكن في الأمور العادية الكل يسلم، يعني ربنا أمر بكذا نهى عن كذا، نرى أن التسليم كثير، لكن كلما عظمت الفتنة. ولذلك في يوم الحديبية ما سلم من الفتنة إلا من صديق كده أبو بكر، كل الصحابة وقعوا في هذا فتنة عظيم، ثم خرجوا إلا للبيت وما كانوا قاصدين إلا العمرة وأنهم قادرون على صد ومواجهة قريش، فلما صدوا عن البيت ومنعوا من القتال وجاءت الشروط الجائرة وقعت فتنة عظيمة، ولكن الله عز وجل سلمهم جميعا منها. فالملك جبريل عليه السلام وقيل نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولدت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ضاقت ضرعا ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به. ولذلك دائما الناس غالبا في هذه الأمور العقل والقلب يميل إلى سوء الظن غالب الناس، فمن ثم خافت غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها لزوجة من؟ زكريا عليه السلام. وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من قبلها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم، أي يحيى يسجد لمن؟ لعيسى عليه السلام. ولكن هذا سجود يعني تعظيم واحترام وليس سجود عبادة، وهذا كان مشروع قبل ملتنا، يجوز للأدنى أن يسجد للأعلى أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا تحريما مطلقا. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.